السادسة صباحا بالتوقيت الفرنسي.
ثلاث نشرات هذه الفترة الإخبارية الصباحية، دائما معك نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور فيروز، صباح الخير لكم مستمعينا وصباح الخير لمحمد. والبداية بالعناوين. في ذكرى الانسحاب الروسي من بوتشا، زيلينسكي يعد بهزيمة الشر الروسي البحث لجعل مدينته رمزا للعدالة، وماكرون يتهم موسكو بتشجيع قوتها على ارتكاب جرائم حرب. روسيا تتبنى استراتيجية عالمية جديدة تناهض الغرب، وصندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 15 مليار دولار لأوكرانيا. أردوغان يطلق رسميا حملته الانتخابية بزيارة إلى جنوب تركيا حيث دمر الزلزال مساحة واسعة. وتكاتف جمهوري قبل مثول الرئيس السابق دونالد ترامب أمام القضاء الأمريكي الثلاثاء المقبل.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. في قمة احتضنتها العاصمة الأوكرانية كييف، تزامنت مع ذكرى تحرير بوتشا، هذه المدينة التي باتت رمزا للفضائع المنسوبة إلى الجيش الروسي، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لجعل هذه المدينة رمزا للعدالة ومحاكمة كل مجرم روسي أمام محكمة العدل الدولية. وقال زيلينسكي أمام رؤساء الوزراء الكرواتي وسلوفاكي وسلوفيني ورئيسة مولدافيا إنه في شوارع بوتشا رأى العالم الشر الروسي، إنه الشر البحت الذي سنلحق به الهزيمة. سميرة والنبي والتفاصيل.
في الذكرى الأولى لانسحاب القوات الروسية من مدينة بوتشا، توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بلاده لن تتسامح مع مرتكب المجازر التي وقعت وصارت رمزا للفضاعات المنسوبة للجيش الروسي. وفي جنيف أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أوكرانيا التي قال إنها أصبحت شائعة بصورة صادمة بعد 13 شهرا على بدء الغزو الروسي، وبعد مرور عام على تحرير بوتشا يستحضر سكانها مشهد المدينة حين اكتشفوا مئات الجثث في المباني والشوارع، وحديث عن مجازر بحق مدنيين مكبلي الأيدي ومعصوب الأعين، إضافة إلى مقابر جماعية دفن فيها العشرات. وفيما تواصل روسيا نفي ارتكاب قواتها أي تجاوزات في بوتشا، يستمر المحققون الدوليون ولحد الآن في جمع الأدلة على تلك الفضائع لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتقدر أوكرانيا يا سميرة عدد المدنيين الذين قتلوا في مقاطعة بوتشا التي احتلتها روسيا لأيام بأكثر من 1400 شخص، بينهم 37 طفلا. والمفوض السامي أيضا حذر بأن الغزو الروسي يبعد البشرية عن النضال من أجل بقائها، وذلك بسبب التغيرات المناخية. وقال المفوض السامي إن هذا الجنون يجب أن يتوقف، لأن الغزو أوقع 71 مليون شخص حول العالم في الفقر وأضر بمليار ونصف المليار شخص آخرين. من جانبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة عبر الفيديو بثت خلال هذه القمة في كييف، اتهم روسيا بأنها سمحت لا بل حتى شجعت قواتها على ارتكاب جرائم حرب، وذلك بهدف إخضاع الأمة الأوكرانية بالعنف. لنستمع إلى ماكرون.
أدى العدوان الروسي إلى ارتكاب جرائم حرب ممنهجة ضد أوكرانيا وسكانها. وبعيدا عن المعاقبة على هذه الجرائم التي تتعارض مع جميع قوانين الحرب، سمح قادة روسيا بوقوعها بل وشجعوها، وفي تحدي للقانون الدولي وبهدف واضح هو إخضاع الأمة الأوكرانية من خلال هذه الانتهاكات.
في الأثناء وافق صندوق النقد الدولي على قرض يزيد على 15 مليار دولار لأوكرانيا مدته 4 سنوات بإطار حزمة مالية وقيمتها 115 مليار دولار، في قرار يمهد على كل حال صرف 2 دولار و700 مليون على الفور. في مجلس الأمن الدولي وخلال جلسة طلبتها كييف بعد أعلان موسكو عزمها نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع خطر استخدام هذا النوع من الأسلحة. روبرت وود نائب المندوبة الأمريكية حذر من أن استخدام أسلحة كيميائية أو نووية سيغير طبيعة الحرب، وكذلك فعلت فرنسا وبريطانيا وألبانيا التي نددت بإعلان موسكو، بينما قال المندوب الروسي إن منطق الغربيين هو أن روسيا مسؤولة عن كل العلل. أما مندوب الصين فقد دعا لإلغاء التشارك النووي وضرورة امتناع أي دولة عن نشر أسلحة نووية في الخارج. من جهته الرئيس البيلاروسي الذي يبدي موافقة على استقبال هكذا أسلحة يوم أمس دعا إلى هدنة وإلى مفاوضات غير مشروطة لإنهاء الحرب، لكن الكرملين رد عليه باستبعاد وقفه للغزو. وروسيا تبنت استراتيجية جديدة لسياستها الخارجية يوم أمس ترى فيها أن الولايات المتحدة والغرب مصدر تهديدات وجودية لموسكو. أبرز ملامح هذه العقيدة استعرضها مراسلنا في موسكو مراد أحمد في فقرة مباشر مع مراسل، وكان يتحدث لمحمد بوشيبا.
لا شك أن هذه العقيدة الجديدة تختلف بشكل كبير نوعي عن العقيدة السابقة. أولا بأنها تحدد دوافع استخدام روسيا للقوات العسكرية ونوعية القدرات العسكرية التي يمكن أن تستخدم وفق مستوى التهديدات التي تتعرض لها روسيا. ثانيا هذه العقيدة تحدد الولايات المتحدة وأوروبا كمصدر لتهديد أمن روسيا ولسياسات وصفتها العقيدة بأنها عدوانية تهدد الأمن والاستقرار العالمي. وأخيرا تركز هذه الوثيقة على ضرورة إنهاء هيمنة الولايات المتحدة واستكمال بناء عالم متعدد الأقطاب، بل وتعتبر أن العالم يمر اليوم بتغييرات عميقة باتجاه تشكيل عالم متعدد الأقطاب، وذلك بعد أن انهار ما وصفته العقيدة بنموذج عدم التوازن لتنمية العالم ومرحلة هيمنة القوى الاستعمارية على موارد بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
على كل حال، وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي خلال اجتماع في بولندا وهم 9 دول طالبوا الولايات المتحدة بتعزيز وجودها العسكري في المنطقة، بينما قال مصدر دبلوماسي إن رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين ستكون أبرز المنافسين على منصب الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي. ألغى مصر في الإمارات المركزية رخصة فرع بنك MTS الروسي الذي وافق على السماح له بالعمل العام الماضي، فيما يبدو أنه استجابة من المصرف للضغوط الأمريكية وجهود واشنطن لعزل موسكو ماليا. أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم السبت تحييد مشتبه به حاول الاستيلاء على سلاح شرطي إسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس. حصلت الواقعة قرب باب السلسلة، أحد الأبواب المؤدية إلى الحرم القدسي. في الأثناء دعت الكنائس المسيحية الرئيسية السلطات الإسرائيلية إلى التعاون لضمان الأمن والحريات الدينية للمسيحيين مع قرب حلول عيد الفصح، وأبدت قلقها من تصاعد العنف. ويتزامن عيد الفصح الذي يحتفل بقيامة المسيح وفق التقليد المسيحي وعيد الفصح اليهودي مع شهر رمضان. هذه المناسبات تستقطب حشودا من المصلين من الديانات الثلاثة في البلدة القديمة، حيث اندلعت العام الفائت مواجهات. في زيارة هي الأولى لمسؤول سوري رفيع منذ عقد من الزمان، يصل وزير الخارجية السوري فيصل مقداد اليوم السبت إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع نظيره المصري، بينما تطلق القاهرة منذ فترة إشارات إيجابية تجاه دمشق في سياق زخم دبلوماسي عربي لفك عزلتها وعودتها إلى مقعدها في جامعة الدول العربية. وفي السودان قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في وقت مبكر من صباح اليوم أيضا إن توقيع اتفاق سياسي نهائي تأجل بسبب عدم وجود توافق حول بعض القضايا العالقة، من أهمها الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني. إلى تونس، هناك السلطات بدأت بتنظيم حصص للتزود بالمياه الصالحة للشرب ومنعت استعمالها في الزراعة حتى نهاية شهر سبتمبر أيلول المقبل بسبب موجة جفاف حادة تضرب البلاد. ريتا خوري والتفاصيل.
قالت وزارة الزراعة التونسية إنها حظرت أيضا استخدام المياه الصالحة للشرب لغسيل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، ووفقا لقانون المياه يعاقب المخالفون بغرامة مالية وبالسجن من 6 أيام إلى 6 أشهر، كما يمنح القانون الحق للسلطات قطع الماء الصالح للشرب الذي توفره شركة توزيع المياه الحكومية، الأمر الذي لاقى اعتراضات كبيرة غير أن خبراء أجمعوا على أنه ليس أمام السلطات أي حل سوى ترشيد المياه لتفادي الأسوأ في ظل واحدة من أسوأ موجات الجفاف. وأظهرت أرقام رسمية أن المياه المخزنة بسد سيدي سالم في شمال البلاد المزود الرئيسي لمياه الشرب لعدة مناطق انخفضت إلى 16% فقط من طاقته القصوى البالغة 580 مليون متر مكعب.
6 مدنيين بينهم مساعدين للجيش لقوا حتفهم بهجوم شنه جهاديون في شمال بوركينا فاسو. كررت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلال زيارتها لزامبيا المطالبة بأن يتم سريعا إنجاز عملية إعادة هيكلة ديونها الهائلة التي تبلغ حوالي 17 مليار دولار معظمها للصين. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الموزمبيق تشهد بأعقاب مرور الأعصار فريدي أسوأ تفشي للكوليرا منذ أكثر من 10 سنوات. أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة رسميا حملة إعادة انتخابه بزيارة إلى جنوب البلاد التي دمرها زلزال 6 فبراير شباط في ظل مخاطر تنطوي عليها رغبته في البقاء في الكرسي بعد أن أمضى 20 عاما في السلطة. إيليب عقليني.
على بعد 6 أسابيع من الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 14 من أيار مايو، أطلق الرئيس رجب طيب إردوغان الحملة الرسمية لإعادة انتخابه من جنوب البلاد، حيث كثف وعود إعادة الأعمار وزيارات خيام الناجين من الزلزال المدمر. وتمثل الانتخابات المقبلة أصعب تحد سياسي حتى الآن يواجهه إردوغان الذي قاد البلاد لعقدين، غير أن شعبيته شهدت تراجعا في ظل الأزمة الاقتصادية والتضخم الذي يهدد بإفقار طبقات الوسطى، إضافة إلى تأثير الزلزال الذي أضر بالاقتصاد والتوظيف في 11 محافظة. ويخوض إردوغان المواجهة ضد 3 مرشحين صادقت على ترشحهم اللجنة الانتخابية. وقد كشف استطلاع للرأي أجراه معهد تاج للأبحاث أن 51.8% من الناخبين يأملون في فوز زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو بالرئاسة، مقابل 42.6% يؤيدون إردوغان.
والقائمة النهائية يا إيلي تضم 4 أسماء، هم الرئيس رجب طيب أردوغان مرشح تحالف الشعب، وكمال كليتشدار أوغلو مرشح تحالف الأمة المعارض، ومحرم إنجا مرشح حزب الوطن، وسينان أوغان مرشح تحالف أتا. الرئيس السابق دونالد ترامب سيمثل أمام قاضي المحكمة في منهاتن يوم الثلاثاء المقبل لتسليم نفسه قادما من ولاية فلوريدا. هناك سيقرأ القاضي التهم التي يوجهها الرئيس ترامب التي لا تزال سرية. إيزيس كريس.
الإعلان عن التهم سيتم رسميا عند مثول ترامب أمام المحكمة، وقال محاميه إنه سيمثل في نيويورك الثلاثاء المقبل. محامو ترامب قد يخوضون معركة قضائية لمحاولة إبطال اتهامه، وإذا ما فشلوا في ذلك ثم احتمالات 3 بعد قائمة الاتهام. أولها أنه يمكن إسقاط التهم، وهذا شائع نسبيا، لكنه غير محتمل في حالة ترامب، أو أن يعقد ترامب اتفاقا مع النيابة العامة ويوافق على الإقرار بأنه مذنب فلا يحاكم ويحصل على عقوبة أقل. لكن ذلك أيضا غير محتمل، لأن دونالد ترامب يؤكد أنه لم يرتكب أي خطأ. عدا ذلك ينظم القضاء محاكمة، وفي هذه الحالة أيضا قد يستخدم محامو ترامب كل السبل الممكنة لتأخير هذا الموعد النهائي. الرئيس جو بايدن رفض التعليق على الاتهام التاريخي لسلفه ومنافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية القادمة.
ولعل النصر الأكبر لترامب حاليا يا إيزيس هو تكاتف الجمهوريين للدفاع عنه، فقد هب هؤلاء للدفاع عن رئيسهم السابق بمن فيهم حاكم ولاية فلوريدا الذي وصف التهم بالمنافية للقيم الأمريكية، بينما قال نائبه السابق مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق قال إن توجيه هذه الاتهامات لترامب يبعث برسالة مروعة للعالم عن نظام العدالة الأمريكية. هنا في فرنسا وفي خضم أزمة اجتماعية وسياسية تمر بها البلاد بسبب إصلاح قانون التقاعد، عقدت النقابة اليسارية الكونفدرالية العامة للشغل أو CGT مؤتمرها السنوي لاختيار أمين عام جديد. وفي مفاجأة تمكنت سيدة صوفي بنيم من الفوز بالرئاسة لتصبح أول امرأة تسير هذه النقابة التي أنشئت قبل 128 عام. في آخر أخبارنا، سيغادر البابا فرانسيس المشفى اليوم السبت ويعود إلى الفاتيكان ليرأس قداس أحد الشعانين إذانا ببدء احتفالات عيد الفصح. نهاية النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. في ذكرى الانسحاب الروسي من بوتشا، زيلينسكي يعد بهزيمة الشر الروسي البحت لجعل المدينة رمزا للعدالة، والرئيس ماكرون يتهم موسكو بتشجيع قوتها على ارتكاب جرائم حرب. روسيا تتبنى استراتيجية عالمية جديدة مناهضة للغرب، وصندوق النقد يوافق على قرض بقيمة 15 مليار دولار لكييف. أردوغان أطلق أمس الجمعة حملته رسميا للانتخابات.